سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكان ويوصل عالتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام. اليوم يوم جديد وحلقة جديدة، واليوم بنتكلم في موضوع جديد كالعادة، نظرية جديدة، وشو هي حيثياتها وشو مشكلاتها وشو تحدياتها وشو تأثيرها علينا، وكيف نتعامل مع هذه التأثيرات، وكيف نتخلص ونطلع بأحسن الحلول الممكنة واللي نحن قادرين عليها. وياكم عبد الله درويش، وحلقتنا بدأت اليوم عن فكرة جديدة نحن نمارسها في حياتنا اليومية، أو ننجبر أن نحن نكون في وضع معين ولازم نتصرف بناء على هذا الوضع، أو في موقف في حياتنا نمر فيه وانت هذا الموقف لازم تتعامل وياه، لأن يا ما بيصادفك على مستواك الشخصي أو على مستوى الأسرة أو على مستوى العمل أو حتى في العلاقات الاجتماعية. أنت الحياة تمر بتجارب، تمر بمسؤوليات، تمر بمهام، تمر بأشياء مطلوبة منا لازم نسويها، وبعض الأشياء نحن عندنا القدرة والكفاءة على إتمامها على أكمل وجه، وبعض الأشياء نص ونص، وبعض الأشياء لا والله ما نقدر نسويها. المشكلة مو بهني، المشكلة أنها مطلوبة منا، المشكلة أن نحن هذه التجربة لازم نمر فيها، أن بعض الأشياء المتطلبات الأساسية في الحياة ما تقدر تتغاضى عنها. يعني تخيل مثلا أنت مطلوب منك أنك أنت تكون موجود في مقر عملك، تقول أنا ما هذا الشيء مو مقتنع فيه، لا هو مو بخيار بالنسبة لك، هذا مطلوب إلزامي أنت لازم تسويه. مثلا في الدراسة تقول أنا ما بهذه المرحلة الدراسية، لا أنت عشان توصل للشهادة اللي أنت تبغاها لازم تمر بهذه المرحلة الدراسية، مش خيار متاح بالنسبة لك أو بالنسبة لي أنا. طيب، هي سلسلة خطوات أنت لازم تقوم فيها. طيب، بما أني أنا بتعامل وياها، بما أني أنا بمر بهذه السلسلة، بما أني أنا بتعامل مع الفكرة هذه، شئت من بيت يعني أبا هذا الشيء ولا أنا ما أبا، لأنه ضمن المسؤولية الاجتماعية أو تسلسل المهام أو تسلسل الأحداث اللي أنا لازم أمر عليها، كيف بتصرف فيها، كيف بتعامل وياها، كيف أنا بحافظ على نفسي وعلى مشاعري وعلى شخصيتي وعلى برستيجي وعلى النتائج اللي بتطلع مني المتوقعة وغيرها في الموقف اللي أنا بمر فيه، وخاصة إذا أنا هذا الموقف إلزامي بالنسبة لي، هذه السلسلة والأحداث أنا لازم أمر عليها وهي مرحلة أساسية في حياتي. ومنحن مع السيناريو اللي بنطرح، أنتوا تعرفون نحن في بداية كل حلقة نقول سيناريو، نقول قصة، يعني هي ساعات تكون واقعية وساعات تكون نحن مرتبين هذه القصة بحيث أنها تنقل صورة حية عن الفكرة اللي نحن نبغى نتكلم عنها. الأسماء نحن مختارينها تعبر عن حالة شخص مثلنا مثل غيره، ما نقصد في شخص معين، وإذا تشابهت الأسامي فنحن مو بقصدينك أنت. أنت تعرف إذا أنت ياس تمر بهذا الموقف والكلام عنك ولا لا، مو بنت اللي ياس تمر في هذا الموقف الكلام عن حد ثاني، أو هي جرعة تطعيم أنك أنت تنتبه أنك ما تكرر أخطاء الآخرين. وفي الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأيضا في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أنت اليوم إذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أنت اليوم إذا الموضوع يخصك فجميل، نحن ياسين نحط يدينا على الجرح. إذا الموضوع أنت على وشك أنك أنت تطيح فيه فنحن ياسين نبهك. إذا الموضوع ما يخصك فأنت خذ جرعة التطعيم هذه، بحيث أنه لو ياك هذا الفيروس اللي هو الموضوع اللي نحن نتكلم فيه أو التحدي اللي نحن نتكلم فيه، أنت أصلا متطعم وعارف وشو الخطوات وكيف تتعامل وياها. وإذا صار أن في حد حولك في محيطك يمر بهاي الجزئية، أنت تقدر أنك أنت تساعده، تمد ليد العون من خلال المعرفة اللي مرت عليك. ونحن شد تكلمنا إذا تتذكرون أو في الحلقات اللي بتي نحن عن النظرية المعرفية السلوكية، أن بعض المعارف اللي أنت تتعامل يعني بعض التحديات اللي تمر عليها، شو كمية المعارف والخبرات اللي موجودة عندك واللي أنت راح تطبقها في سلوكياتك بحيث أنك أنت تتخلص منها؟ وهي نظرية نفسية معروفة يعني. طيب، فاليوم عشان ما أطيل عليكم في المقدمة هذه، خلنا نأخذ مثال للسيناريو اللي هي عملية التوتر اللي تصير عند الطلبة. تمام، اليوم خلنا نقول إن عندنا مجموعة من الطلاب متوترين، عندهم مادة صعبة ويحسون أن تتطلب جهد كبير ولازم يبون فيها درجات عالية، ومتطلبات وحيثيات المادة جدا صعبة عليهم. تمام، ويحتاجون وقت طويل. طبعا هم ما عندهم بس هذه المادة، عندهم مواد أخرى، عندهم مهام ثانية، عندهم أعمال سنة، عندهم حياة اجتماعية، عندهم حياة خاصة، عندهم هواياتهم. تخيل الحين أنا أتكلم عن طلبة، فما بالك إذا كان هذا الموضوع على مستوى فرد مثلا صاحب أسرة أو رب أسرة وعنده مهام في الحياة والمسؤوليات وعنده التربية وعنده مهام الاجتماعية وعنده مهام العمل. شوف كم حجم المسؤوليات اللي موجودة عندك، فإذا أنت مريت في موقف مثله كيف راح تتعامل وياه؟ بس خلونا على مثال الطلبة. الحين الطلبة متوترين لأنه هو شاد حيلة في فترة طويلة، الفصل هذا اللي مر عليه، الأربع خمس شهور اللي مرت عليه في الفصل الأول والثاني والثالث، هو ياس يبذل جهد كبير وما يبغى يخسر العلامات لأنها هي راح تحدد مصيره في المرحلة الجاية، وين بيكون ووين بيتجه، شو التخصص اللي بيختاره وكيف بيتعامل وياه وكيف نسب اللي بيحصل عليها. هذه الحسبة شغالة في راسهم، وغير أنه شو بتكون ردة فعل البيت، كيف بتكون ردة فعل الأسرة، كيف بتكون ردة فعل الكادر الأكاديمي اللي موجود وياي. هي حسابات. لذلك عزيز المستمع، عزيز المستمعة، في بعض الأوقات نحن محتاجين أن نتفهم توتر أبنائنا، لأنهم هم عندهم حسابات خاصة في عقولهم، عندهم حسابات خاصة مرتبطة في أذهانهم، ياسين يتعاملون وياها وياسين يحسبون حسابها، وفي عندهم مخاوف توصلهم لدرجة أن نحن كيف نأخذ قرارنا، كيف نتعامل. وفي كثير من السلوكيات اللي يقومون فيها عيالنا بسببنا نحن. كيف بسببنا نحن؟ أن نحن نتفعم لردود أفعال بدون ما نحن نشعر. يعني أنت لما تعصب على أحد أبنائك وتعاقبه ولا تحرمه بناء على نتائج سلبية هو وصل لها في الدراسة، هو لأنه خايف من العقوبة اللي أنت بتعاقب إياها، إذا جاب نتائج سلبية ممكن يتبع أساليب غير جيدة. وهذا اللي نحب نقوله في المثال أو تكملة السيناريو، أن الشباب هذه اللي ما يبون يضيعون جهدهم طوال الفصل الدراسي دخلوا قاعة الامتحان وعندهم خطة مختلفة، أن نحن الجهد اللي سويناه والمذاكرة اللي ذاكرناها عشان ما تضيع، شو رأيك بجانبها ندخل الغش؟ الحين مستمعينا ترى شوفوا، أنا مو بياس أتكلم عن حلال وحرام ويجوز ولا ما يجوز، هذا الموضوع واضح ومو بتخصصي، أنا مو بياس أتكلم فيه. طيب، أنا ياس أتكلم عن، ولا ياس أتكلم عن أعراف مجتمعية مقبولة ولا غير مقبولة، أنا ياس أتكلم عن شخص في تحدي، خبراته محدودة، طريقة تفكيره أني أنا طالب وأني أنا ولد في البيت أخاف من أبوي، أخاف من أمي، أخاف من الهيئة الأكاديمية اللي موجودة عندي، أخاف من النتائج، الحسبة اللي قلناها قبل شوية، وداش على امتحان مصيري وأنا بحقق فيها أفضل النتائج. نعم أنا مذاكر، نعم أنا شاد حيلي وباذل مجهود، نعم أني أنا اشتغلت على عمري طول هذا الفصل، بس ما بأترك مجال لأي شيء يأثر علي سلبيا أو شيء أنا ما أعرفه فتنزل درجاتي فتكون النتائج سلبية بعدين إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. فهي هذه الحسبة اللي تدور في باله. فشو قرر؟ أو مجموعة منهم قرروا أننا نحن بنغش. طيب، ويقول الطالب يبرر لنفسه الحين، ترى كل الناس تغش وما حد درى عنهم، وكم واحد غش وياب نتائج زينة وموره طيبة وأبوه مستانس وأمه مستانسة وما حد درى عنه وهو أصلا حقق النتائج اللي يبقى. فيبدأ يبرر لنفسه. تمام، تتغير المتوقع من قاعة الامتحانية اللي هو داخل لها أن هي قاعة اختبار معلومات واختبار كفاءتك ومجهودك اللي أنت قمت فيه طول هذه الفترة، إلى قاعة هي عبارة عن لعبة، منو الأذكى، منو اللي هي قادر على التحايل، منو اللي يقدر أن يأخذ المعلومة بدون ما حد يدري عنه، منو اللي يقدر، تعرفون سويت مثل الجيم، مثل اللعبة. أنت يوم تلعب لعبة ذكاء مثلا لازم تكون أنت الأذكى عشان تفوز. أنت يوم تلعب لعبة شطرنج مثلا أنت لازم تكون خططك وتحركاتك أذكى وأفضل وأسرع من تحركات الخصم عشان تقدر أنت تفوز عليه في اللعبة هذه. فتحولت القاعة الامتحانية اليوم بقراري أنا أني أنا أغش، أنا كطالب استوت من قاعة للمعرفة واختبار المعلومات والمعرفة اللي أنت اكتسبتها طوال هذه الفترة إلى لا والله لعبة، واللعبة فيها تحدي بينك وبين زملائك منو يقدر يوصل المعلومة بشكل أفضل، وبينكم أنت وزملائك، بين الناس المراقبين أو الجهات اللي تحاول أنك تطلعك بأفضل صورة وباعتماد كامل على نفسك، لأنك أنت في 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 مجال الحياة أنت يعتمد عليك وأنت لازم تعتمد على نفسك، فأنت تعتمد على نفسك والآخرين يعتمدون عليك، وما أعتقد أن حد فينا بيعتمد على شخص يغش أو كان يغش أو هو غشاش في مرحلة من المراحل. بل كمل الحديث في هاي الجزئية بس لحق علينا الفاصل، خلونا نروح فاصل سريع ونرجع لكم، تريونا.
راعي الطبع.
سبحان الله حلواه وفيها شعرة.
يا الله إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
سعود قرب حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك شوها.
مطبيع ما يود عن طبعه. لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
مرحبا بكم من جديد، حياكم الله مستمعينا. ونحن كنا نتكلم اليوم عن بعض القرارات اللي نحن ناخذها بناء على الموقف اللي نحن موجودين فيه، وعطينا مثال وسيناريو على مجموعة الطلاب اللي دخلوا لقاعة امتحانية وهم عندهم اجتهاد وعندهم جهد باذلينه وعندهم أعمال سنة قايمين فيها، بس هي فكرة الخوف من الإخفاق، فكرة الخوف من اللوامة اللي بتيهم، فكرة الخوف من العقوبة اللي ممكن يمرون فيها، فكرة تعرفون هذه الحسبة اللي تكلمنا عنها وكررتها عليكم أكثر من مرة، هذه الفكرة هم اللي متخوفين منها ومتخوفين أن يمرون فيها وما يبون النتائج اللي متوقع عليه إخفاقهم. لو ملاحظين أنهم قرروا بالرغم أنهم مذاكرين، بالرغم أنهم مستعدين، بالرغم أن يعني هم مستواهم جيد مش مستواهم سيء، مو بكسولين مو بتعبانين، هم ما عندهم مشكلة صحية، ما عندهم عذر معين، بس هم قرروا ان لا راح نخفق ولازم نبحث عن حل بديل، والحل كان او القرار بالنسبة لهم كان ان نحن لازم نغش. طيب وقلنا ان القاعة الاختبار الامتحانية راح تغيرت من قاعة اختبار معرفة إلى مكان للتحايل، مكان للعب، مكان أنه جيم أو لعبة نحن داشينها، وهذه اللعبة لازم نحن نطلع فايزين فيها، ولازم نختار أفضل الطرق والحيل بحيث أن نحن نتخفى من اللي يراقبنا ونلفت انتباه اللي هو بيوصل لنا المعلومة، ونكون سريعين ونكون أذكية كيف نلقط المعلومة وكيف نكتبها بشكل سريع وكيف نمررها للباقين. شايفين انت لو تعيش في هاي الجو، نحن عايشين جو لعبة ترى، وهذا الجو راح يأثر علينا بشكل أو بآخر. هذه لها تفسير يسمونها نظرية الألعاب، انك انت يعني تتعامل مع الفكرة اللي انت تتعامل وياها كأنها اللعبة، ان يتصرف الأفراد عندما تكون قراراتهم متشابكة مع قرارات الآخرين بدون ما تلتزم بالنزاهة اللي مطلوبة منك أو بالفكرة اللي موجودة منك اللي بالطريقة الصحيحة اللي أنت لازم تقوم فيها. ففعليا تحول الموضوع للعبة، إذا كانت دراسة تحولها لغش، إذا كان مهام عمل تحولها إلى تحايل، إذا كان علاقات اجتماعية تشوف أكثر طريقة أنت ممكن تستفيد منها وتغيرها بحيث أنك أنت توصل لشيء اللي تباه بالطريقة اللي أنت تباها بدون ما تبذل مجهود، لأن القرار مو بقرارك أنت، القرار هذا متشابك ومتقاطع مع قرارات الآخرين، وقرارات الآخرين واضحة بالنسبة لك وواضحة بالنسبة لهم أن الصح صح والغلط غلط، وإذا أنت قمت بفعل جيد راح تشكر عليه، وإذا قمت بفعل سيء راح تحاسب عليه وتتحمل مسؤولياتك. طيب وين المشكلة في نظرية الألعاب؟ أننا نحن قد نفقد النزاهة اللي مطلوبة منا، قد نفقد أن نقوم بأشياء نحن فعليا داخليا مو مقتنعين فيها. طيب أو نبحث لأنفسنا عن مبررات، أو نحن عارفين أن المجتمع راح يرفضها ما يقبلها. يعني اليوم ما حد يقبل الغش على فكرة، حتى الشخص اللي ياس يغش أو اللي ياس يتحايل يعرف أن هذا الشيء غلط ويتمنى أنه ما يسوي، بس لأنه يعطينا نفسه مبرر أن أنا ما عندي حل ثاني، ما عندي طريقة ثانية، بس أنا بقوم بهذا الشيء. تمام؟ يعني مستمعينا ما أعرف، خلونا نسأل بعض التساؤلات. هل سبق أنك أنت نصحت شخص ووجهت له في جانب أنت مقصر فيه؟ هل أنك أنت حسيت أنك فاقد للمصداقية؟ يعني أنا يوم أي أقول تخيل أنا ولي أمر وأكون أنا غاش ومريت بهذه المرحلة أكثر من مرة، واليوم هي أقول حق ولدي لا تغش، والغش ما بزين والغش حرام، وصف له مجموعة من النصائح والأحاديث والمواعظ في هذا الموضوع، تشعر داخليا أن ما عندي مصداقية؟ أني أنا ياس أقوله اللي ياس أقوله أنا ما سويته، أو فعليا ليه اليوم أنا مو بياس أسويه مو بياس أطبقه؟ تحس أنك أنت مر عليك وقت أنت مو مقتنع باللياس تقوله أصلا، لذلك أنت مو قادر تقنع الشخص اللي موجود قدامك. يعني أنا أمارس الحيل والتحايل، أمارس الغش، وأيق أقول لولدي لا تغش ولا تتحايل ولا تقص على الناس، أنت تحس أن عندك اقتناع في اللياس تقوله؟ عندك مصداقية ولا هي لعبة؟ ولا أنت محتاج أنك تبرر لنفسك بكلمة أنه هي كذبة بيضة، وأنه شو عرفه وشو دراه، ولا أنه ما عندي حل غير هذا، شو أسوي الناس كلها يا سطغش، وتبدأ تطلع لنفسك مبررات وتطلع لنفسك. والمشكلة أن هي شخص يعزز لك هاي الجزئية، يقول لك لا أنت صادق أنت صح، شو بنسوي بعد؟ شو الحل الثاني؟ ما عندنا حل ثاني، ما عندنا مجال ثاني، وتبدأ الفكرة مرة بعد مرة تتعود عليها اليوم ما توصل لمرحلة ان الاحساس بالذنب والشعور بالذنب يختفي. يعني بعض الناس يقول لك لا يا اخي انا ما مر بهذا الاحساس، ما مر بهذا الشعور، ما عندي مشكلة بسوي. هي ما عندك مشكلة لان خلاص انت، سامحني في الكلمة اللي بقولها، ان الاحساس راح عندك. ليش راح عندك؟ لان تكرار الشيء مرة بعد مرة بعد مرة، كثر الامساس ضيع الاحساس، كثرة التكرار خلانا نحن نتعود، والتعود يخليك أنك أنت تقوم بالشيء بشكل تلقائي. يعني ليش يسمون العادات عادات؟ لأن العقل اشتغل بطريقة آلية بشيء يسمونه اللاواعي، أنت ما منتبه أصلا أنك أنت يسوي هالشيء. يعني إذا نرجع لمثال الطلاب قبل شوية، استوت عملية الغش عملية بديهية، أنا ما أحتاج أني أنا أفكر فيها وأخطط لها، استوت العملية حتى ما تحتاج لمبررات ولا شعور بالذنب. امتحان معناته أني أنا أبذل مجهود أذاكر وبعدين أعتمد على الغش، ما أعتمد على قدراتي. تمام؟ واستوى أني أنا الناس اللي موجودين عندي، يعني مجتمع الطلاب اللي موجود حولي يعزز لي هاي الفكرة. للأسف يني يمكن شخص كبير أو شخص أنا أعتبره قدوة بالنسبة لي ويقول لي لا أنت صح، أنت ماشي بشكل صحيح، ودام أنك أنت ما انزخيت فأنت ما عندك مشكلة، فتبدأ تتعزز الفكرة. فاليوم بيكون قرارك النهائي متوقع، لأنك أنت يستربط بسلوك الغش اللي هو بيطلعك للنتيجة أنت تباها أو أنت تبحث عنها، حتى لو أنت تنازلت عن القيم اللي موجودة عندك، حتى لو أنت تنازلت عن الأشياء الأساسية اللي موجودة عندك، حتى لو أنت تنازلت عن صورتك المستقبلية اللي راح تنخدش في حال لو أن مثلا باكر عيالك عرفوا أنك أنت كنت تغش. تخيل اليوم عيالك بدوا يكتشفون أنك أنت كنت تغش، وكل الكلام اللي قلت لهم أنت ما كنت صادق فيه، شو مظهرك أمامهم. تخيل أنك أنت كمسؤول اكتشفوا موظفينك أنك أنت ياس تتحايل عليهم بشكل أو بآخر، أو أنت تتحايل في أداء مهامك بشكل أو بآخر، شو صورتك بالنسبة لهم؟ تخيل أنت كعضو في المجتمع أنت ياس تأثر على مجتمعك بشكل سلبي، لأنك أنت خذت قرار بناء على أن قرارك مش شابك مع قرارات الآخرين، وأنت ما تبى تقوم بالتحمل المسؤولية بالجهد اللي مطلوب منك، فقررت أنك أنت تتحايل أو تلعب، وحولت الموضوع اللي هم بالنسبة له موضوع مهم، موضوع مصيري، إلى لعبة أنت اخترتها تقوم فيها. ترى الموضوع مو بسيط يا جماعة الخير، الموضوع أني أنا يعني أتعامل مع المشكلات اللي هي مترابطة أو متقاطعة مع الآخرين، طيب متقاطعة يعني تمر على بعض أقصد فيها، متشابكة مترابطة، تمام، اللي هي متقاطعة مع الآخرين، وأبدأ أبرر لنفسي أن فعلي الخاطئ لا صحيح، أبرر لنفسي أن كل الناس يسوون كذي، أبرر لنفسي أن دامنا ما حد درى شو استوى، يعني لا، وين مبادئك الأصيلة، وين خلنا نقول الرادع الداخلي والصوت الداخلي، سواء كان لأنك أنت إنسان تعرف أن الغش غير صحيح أو حرام، لأنك أنت تعرف أن المجتمع ما يقبلك، عادات وتقاليد وثقافة مجتمع، لأنك أنت تعرف أن القوانين اللي موجودة ما تسمح بهذا الشيء، لأنك 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 في كثير من الأشياء أنت تعرفها، بس ياس تبحث لها عن مبرر، وتبحث لنفسك عن مبرر، وتبتعد أن لا والله أنا مو بلازم أسوي هذا الشيء، أنا مو بلازم ألتزم فيه، لا فعلي أنا أصلا مبرر، فعلي أنا أصلا قادر أني أنا أسويه بالشكل الأفضل. هل تعطي نفسك هذا الحق ولا لا؟ ما أعرف مستمعين الكرام اليوم، يعني أنت كيف تنظر لنفسك؟ أنت كيف تبني شخصيتك؟ كيف تبني صورتك الخارجية؟ كيف تبى الناس تنظر لك؟ كيف تزرع القيم والمبادئ للناس اللي أنت مسؤول عنهم، سواء كنت ولي أمر، سواء كنت مسؤول في العمل، سواء كنت أنت عضو في المجتمع، سواء أنت كنت جزء من الفريق، وكل ما ترتفع مسؤوليتك، كل ما ترتفع مهامك، كل ما يزيد أنت في دائرة اللوم والتأثير بشكل أكبر. يعني وضعي أنا كولد غير عن وضعي كأب في البيت، غير عن وضعي كرب أسرة، غير عن وضعي أني أنا عضو في الفريق ولا أنا مسؤول عن الفريق، غير أن وين المصداقية اللي أنت تبحث عنها؟ طيب تخيل أني أنا اكتشفوا أبنائي أو اكتشفوا موظفيني أو أصدقائي اللي موجودين أن أنا يستعامل معاهم بكذب وبتحايل وبغش، هل أنت بترضى أنهم هم يعاملونك بنفس الأسلوب؟ يقول لك يا أخي هو يقص علينا نحن بنقص عليه، هو مو بصادق ويانا نحن مو بصادقين وياه، هو غشنا فنحن بنغشه. تخيل أنك أنت اليوم صرت تشتري موتر مثلا على سبيل المثال، واكتشفت بعد أسبوع أنك أنت القيمة اللي دفعتها في السيارة وسجلتها والسيارة طافت الفحص كانت لعبة أصلا، وبعدين اكتشفت أنك أنت انغشيت في السيارة أو أنت انغشيت في المنتج اللي أنت خدته، بترضاها على نفسك ولا بتقوم الدنيا ما بتيلسها، ولا بتيرس في كل ميلس وفي كل مكان بترمس على السالفة، والله غشني فلان، والله ما صدقني، والله أني أنا غشيت فلوسي راحت ببلاش، والقصة والسلسلة اللي أنتوا تمرون عليها بين فترة وفترة وتسمعون شخص يتكلم عن هاي الجزئية أني أنا مريت بتجربة وغشيت فيها. بسألك والجواب عندك، هل أنت تقوم بهذا الفعل وبعدين ما ترضى على نفسك؟ ما ترضى على نفسك لأن أنت اللي انضريت؟ طيب أنت يوم تسوي الفعل وينظر غيرك شو موقفك؟ عادي؟ عادي لأنك مو بنت اللي متأثر؟ عادي لأنه مو بحولك في محيطك في الناس اللي أنت تحبهم؟ ما هو بيرجع لك. يعني تخيل يعني إذا بنرجع ويسامحونا الطلبة والهيئة الأكاديمية، نحن ما نقصد شيء سلبي بس نحن مجرد مثال أعطينا، لو نرجع لمجموعة الطلبة اللي هم قرروا يغشون، كم كانوا؟ 10؟ 10 هذه اللي طلعوا للمجتمع ومسكوا مناصب، وهم اصلا حاصرين على شاهدهم بالغش، وتعودوا ان يقومون بعملهم بتحايل، وبدت النتائج اللي تطلع في مهام عملهم نتائج غير حقيقيه وغير واقعيه. تخيلوا شو تاثيرهم على المجتمع، وانت ترى فرد من المجتمع، انت اللي كنت راضي عن الفعل اللي قاموا فيه فرد من المجتمع، انت راح تتاثر، راح تتاثر بشكل او باخر، وراح تعاني من الشيء اللي انت مريت فيه، لانك انت جزء من المجتمع، وهي تلف لك ترى تدور وترجع لك. خلوني اعطيكم سالفه وبنكمل الجزئيه هذه. هذه يقول لك في شخص من المهندسين، القصة قديمة وقصة تعتبر قصة رمزية، والبعض يقول إن هي لا فعلا قصة واقعية، بس خلونا ناخذ الفائدة منها. يقول لك في أحد المهندسين اللي كان يصمم بيوت ويبنيها، واشتغل لفترة 30 سنة في هذه الشركة، فهو يبني البيوت ويصممها، وكان عمله لا يعلى عليه، وزاد الضغط على الشركة وعلى المكان، وزادت الأرباح بسبب وجود هذا الشخص في هذا المكان. خلصت 30 سنة، مرت طويلة جدا على المهندس هذا، ومرت سريعة على الشركة، لأن الشخص بكفاءة هذا يدخل علينا أرباح، رفع من سمعتنا، الطلب زاد علينا، الناس تي بالاسم وتينا بالاسم لأن الشخص هذا موجود ويانا. فيوم قرر أنه يتقاعد، طبعا الشركة ما يبونه يتقاعد لأنه بيخسرون جهوده وبيخسرون كثير من الأرباح، يا مدير الشركة وكان لابد منه هو يوافق على تقاعده، قال له أن نحن وافقنا على تقاعدك، بس قبل لا تطلع للتقاعد لو سمحت امسك هذا آخر مشروع تسويه وبعدين اطلع تقاعد. فالمهندس هذا كان مصر أنه يطلع التقاعد اليوم قبل باكر. خلونا نكمل هذه القصة بس بعد ما نروح الفاصل، فاصل قصير تريونا وبنرجع لكم.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره،
يا الله اذا ما كسر الموتر ما يستريح،
مستحيل اطرش مكانه يوصل عتيم.
سعود اقرب، حياك الله،
نص ساعه واحنا نترياك، شوها
مطبيع ما يوز عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش،
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. كنا نقول نحن قصة المهندس اللي هو اشتغل 30 سنة، والناس تيلة بالاسم وتيلة الشركة بالاسم، وتبحث عن هذا الشخص المميز اللي يبني ويصمم هذه المنازل الجميلة والرائعة، واللي الناس يعني تثق في جودة العمل وجودة المنتج والمخرج اللي يطلع من هذا المهندس، تمام؟ وقلنا أن صاحب الشركة وقع له ووافق له على التقاعد، وطلب منه أنه ينجز آخر منزل وآخر تصميم، وبعدها ويحق له أنه يطلع. طبعا المهندس كان يتذمر بشكل كبير، مع أن طول السنوات اللي مرت عليه وما كان يتذمر فيها ولا ينزعج، قال أنا كل هالسنوات اللي قضيتها وأنا كذي ولا كذي طالع، يعني هم مو بقادرين إن، وأنا مجهز فريق كامل يقدر يقوم بهذا المشروع، إيش معنى هذا المشروع أعطوني إياه، ويعرفون إن أنا خلاص يعني وصلت لمرحلة إني ما بأسوي شيء، ووقفت على هذا المشروع، خلي يسلمونه لأي شخص ثاني، أنا ممكن أرشح لهم أسماء على كفاءة عالية يسوون هذا المشروع وأحسن عنه. تحت الحاح وإصرار المدير قال خلاص أنا بسوي هذا المشروع، بس خذ قرار داخلي أني أنا بسوي المشروع أي كلام، يعني مال مش حالك عشان أفك عمري وخلص وأطلع تقاعد. فبدأ يعمل بحماس أقل، بدأ أنه ما يلتزم بالمعايير والشروط المفروض أنه يلتزم فيها، جودة العمل كانت رديئة، الشكل الظاهري كان جيد أو الشكل المظهر الخارجي كان جيد، بس اللي عنده الخبرة واللي عنده خلنا نقول أساسيات العمل يعرف أن العمل هذا جودته غير عالية. حاول أنه يسرع في إنجاز المشروع، خلصه وسلمه للشركة، وهو مستانس أني أنا خلصت وبطلع وخلاص بلتفت لحياتي. اتفاجأ صاحبنا هذا المهندس أن المدير يقول له شكرا لك على إنجاز هذا المنزل، هذا المنزل كانت بمثابة الشكر والعرفان والتقدير لك، وهذه هدية منا لك بناء على الجهد اللي انت بذلته، غير المكافآت اللي انت راح تحصل عليها، غير نهاية الخدمة، غير الشكر والتقدير. هذا المنزل هدية بسيطة نرجو انك انت تتقبلها منا، هدية لك. فاكتشف ان التنازلات اللي قدمها والتحايل اللي هو قام فيه هو اللي اتضرر منه. هو كان صاحب المنزل اللي كان يشتغل فيه واللي هو كان يقصر فيه في الجودة في كل شيء، هو اللي بيستخدم هذا المنزل. تخيلوا الحسرة اللي هو يمر فيها، تخيلوا موقفه، تخيلوا انه ما بيقدر يقول للمدير ان انا بعيد التركيز على بعض الجزئيات، انه ما بيقدر يقول للناس اللي حوله ان انا قصرت، انه ما بيقدر يقول اني انا هذا البيت كيف بستخدمه وفي جزئيات كثيرة ناقصة فيه أنا ما ركزت عليه، وفي جزئيات كثيرة أنا ما بستفيد منها. الشيء اللي الناس عرفوه عني جودتي في العمل واتقاني في العمل أنا ما حققته في البيت اللي أنا بستخدمه. فتخيل التساؤلات والاستفهامات، وتخيل موقفه اللي هو يمر فيه في هذه الجزئية. لا نكون نحن هذه يعني هذا المهندس، لا نمر نحن في هذه الجزئية. بتقول لي لا، أنا الأعمال المباشرة اللي فيني أنا أقوم فيها. ثق تماما عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن في بعض الأمور اللي أنت تقوم فيها في المجتمع تدور وترجع لك. يعني خلنا نقول على سبيل المثال، إذا أنا اليوم دخلت شخص عنده كفاءة متدنية أو ما عنده كفاءة في وظيفة معينة لأي اعتبار من الاعتبارات وحطيته في هذا المجال، ودارت الأيام وأنا احتجت لخدمة من نفس المؤسسة اللي أنا جبت شخص فيه ما عنده كفاءة، وتغاضيت عن كثير من المعايير والشروط ويأت عند هذا الشخص، هل أنت بتكون واثق أنه بيأدي لك خدمة بالشكل الصحيح؟ هل أنت بتكون واثق في المنتج اللي أنت ياس تأخذه، المنتج النهائي اللي أنت تأخذه؟ ترى على فكرة اليوم خلنا نتكلم عن الأسواق. في كثير من الأسواق في بعض المنتجات تعتبر هي ماركة، وبعض المنتجات تعتبر منتجات عادية، منتجات تقليد. كثير من الأحيان نحن نتجه للماركات، طيب، اللي هي نحن نضمنها والشركة تضمنها، مع أن نحن نعرف أن هي أكثر قيمة وأكثر تكلفة وقد تشكل علينا عبء، بس نحن ما عندنا مشكلة، بنذهب للماركة هذه بناخذها، بندفع قيمة أعلى وبناخذها، بنتحمل العبء بناخذها. ليش؟ شو اللي خلانا ناخذ هذه الماركة؟ لأن الاسم اللي موجود في الماركة هذه يضمن لنا أن نحن ياسي ناخذ منتج ذات جودة عالية. نحن بناخذ الشيء ونحن مطمئنين أن كفاءة المنتج وجودته كفيلة أن نحن نستفيد منه أكثر وقت ممكن وبطريقة أفضل، وأن نحن ما نطيح في مطبات التقليد والتأثيرات اللي لا يحمد عقباها في الفترات القادمة. شو اللي خلاك أن في شيء ضمن لك أن جودة الشيء اللي أنت بتاخذه، جودة المنتج اللي أنت بتاخذها، فما بالك أنك أنت صاحب العمل اللي يصدقون فيه ومنتجاتك ما فيها جودة، أو أنت عينت شخص أو جبت شخص ما عنده كفاءة والمخرجات هذه ما عندها جودة. كم شخص يتضرر كل يوم؟ وهذا الضرر ترى مش ثابت، متعدي. شو يعني متعدي؟ راح يتعدى الناس اللي استفادوا من هذا الشيء وراح يوصلك. وفي مجالات مختلفة، كان في الدراسة، كان في العمل، كان في البناء، كان في المجتمع، كان في أي مكان تتسير له، دام إن في سلسلة خاطئة، في سلسلة خاطئة أو في حلقة مفقودة، السلسلة كلها راح تتأثر تتضرر في هذه الجزئية. فنحن على مستوى الفردي بنفقد الثقة في النفس، وبنفقد الثقة في قدراتنا ومهاراتنا، ما بتكون عندنا مهارات كافية في تحقيق أهدافنا. هذا على مستوى الفردي. على مستوى الأسرة بتكون في صعوبة بناء قدوة، يعني صعب أني أكون قدوة لأبنائي، صعب أني أكون قدوة لأفراد أسرتي. صعب. أنا أتذكر أحد الزملاء كان يقول لي أنا يوم أتي أتعامل مع أبنائي في الدراسة أقول لهم أنا ما عندي مشكلة أنك أنت تنجح بمجهودك بدرجات قليلة، ولا تجيب لي درجات عالية بالغش. يقول مع أن أبنائي يعني كان مستواهم جيد ويبون درجات جيدة، ما بقول لكم ممتازين ولا هم سيئين، هم جيدين في مع الناس يعني في المتوسط. يقول أنا عشان أطلع فكرة الغش من أبنائي أي أقول له أشل حاجز عدم الأمان أو الخوف اللي موجود بيني وبينه، أي أقول له أنا ما عندي مشكلة تنجح لي 70-80% بمجهودك ولا تجيب لي 100% أو 90% بالغش. يقول فعليا بدأوا يشعرون أبنائي بأريحية ويشعرون أنه هم تحت مسؤولية، أن أبوي أعطانا المسؤولية ووثق فينا وهو راضي أمن أعطانا جانب الأمان، أن إذا أنت جبت 70-80% بمجهودك أحسن بالنسبة لي وبفتخر فيك أكثر مما أنك أنت تجيب لي 90 ولا 100% عن طريق الغش أو عن طريق غير أشياء غير صحيحة. تمام؟ فشو اللي يسوي؟ أنت هني أصبحت فعلا قدوة. ليش أصبحت أنت فعلا قدوة؟ أعطيت الفعل الصحيح، أنت ما مررت الشيء الخطأ، أنت أعطيت المساحة يتحرك فيها وأعطيت الأمان اللي هو يبحث عنه، فبنيت نموذج للقدوة وراح تتجنب موضوع الخيبة. يعني أنت الشعور بوصول لدرجة الخيبة في النتائج الزائفة والنتائج غير الحقيقية اللي يوصلون لها أبنائك وأفراد المجتمع، فعليا الموضوع مزعج. يعني إذا أنا مو بقادر أني أنا يعني تكون عندي المصداقية في توصيل النصيحة لأقرب الناس لي اللي هم عيالي أو أفراد أسرتي أو فريق عملي اللي أنا موجود فيه يوميا، فالموضوع يكون يشعر الشخص بالخيبة. على مستوى العمل أنت تحس أنك أنت عندك عجز في جزئية معينة، وهذا العجز مؤثر عليك نفسياً، مؤثر عليك على مستوى الأداء، مؤثر عليك على مستوى الصورة الخارجية اللي أنت تبغى تظهرها للناس. أنت دائماً تحس أن عندك شيء خاشنة، دائماً تحس أن أنت عندك شيء تخاف الناس تعرفه، دائماً تخاف أنك أنت تلتقي بأحد أصدقاء الطفولة ويقول لك ها أنت الحين أنت اللي يسوي هالشيء وتقول هالكلام، ما هو نحن عارفينك أنت شو كنت تسوي. تعرف هذا الشعور المزعج اللي ممكن يعني معيشنك في قلق وتوتر تام ومستمر في كل مرة أنت بتلتقي فيها في صديق قديم أو تلتقي فيها بأفراد عائلتك أو أسرتك أو تجلس مع مجموعة من زملائك أو حتى تتحدث في نفسك بينك وبين نفسك. تمام؟ على مستوى المجتمع الثقة في المؤسسات قد تزعزع. لو تشوفون كثير من المؤسسات من قيمها اللي يتخاطب فيها الجماهير يقولك المصداقية، من قيمها اللي يتخاطب فيها الجمهور يقولك نحن نهتم، من القيم اللي يحاولون يصدرونها للناس أن نحن عملنا ذات جودة وكفاءة عالية. ليش؟ لأن هذا يخلق لغة ثقة بيني وبين المؤسسات اللي أنا أتعامل فيها معهم. هذه في المؤسسات الربحية يعطيني أني أنا أكون خيارك الأول أو أنت تكون خياري الأول، ما أروح أبحث عن خيارات أخرى. لذلك ينشرون مثل هذه القيم ويقول لك نحن عندنا مصداقية، نحن عندنا كفاءة ومهارة، نحن عندنا جودة المنتج، نحن ما نرضى في أن إلا أن يكون العميل الرقم واحد بالنسبة لنا. فهذه الثقة تبنى. أيضا الأجيال تتعامل مع القوانين أن هي التزام فعلي، لما أنت تعطيها أنك أنت تعمل مع القوانين بشكل فعلي بشكل أنا راح أتحاسب عليه، يا أخي أنا أتحمل المسؤولية، في إذا أنا كنت مقصر أنا أتحمل المسؤولية. تمام؟ لذلك في نظرية يسمونها نظرية العدالة التنظيمية. شو نقصد العدالة؟ أنك أنت تأخذ فرصتك مثلك مثل غيرك، أنك أنت القوانين تكون مطبقة علي وعلى غيري. إذا أنا باذل جهد ومجهود والامتحان في مستوى الجميع والمهام في مستوى الجميع، فالكل عنده نفس الفرصة نفس الشسمة بشكل عادل. وإذا شخص فينا أخفق أو أخطأ أو غش أو مارس التحايل، القانون راح يحاسبنا نحن كلنا. فهذه العدالة التنظيمية. لذلك الجهات الرسمية، المؤسسات، الجهات اللي التابع، حتى أنت في الأسرة عندك نظام وعندك قوانين وعندك نقاط أنت تمشي عليها وتتبعها، وما تقدر تلوم مؤسسة تقول ليش أنت حاطة قوانين. لا، لازم أنا أحط قوانين عشان أحقق هذه العدالة. لازم أني أنا أعطيه الفرص المتساوية اللي هي تكفي الجميع وتحقق للجميع أن هي توصل للدرجة اللي هم يبونها بالطريقة اللي تتناسب مع أهداف ورؤى المؤسسة. لازم أني أنا أضمن حقوق المجتمع من خلالها. لازم أنت كرب أسرة تحط نظام أسري يتناسب مع أنك أنت تعطي فرصة للجميع وتنتبه للجميع وتدعم الجميع بحيث أنهم هم يوصلون لرفع المستوى اللي أنت تنشده من خلال تنشئتك وتربيتك لهم. فالفكرة هي في وين؟ نظرية العدالة التنظيمية تقول أنك أنت تطلع من اللعبة الخاسرة، إن إحنا قلنا نظرية الألعاب قبل شوية، تطلع من اللعبة الخاسرة إلى واقع وعدالة واضحة و يعني ظاهرة للجميع. ظاهرة للجميع، تذكرون في شيء يسمونه الأهداف الذكية، إن الهدف يكون واضح وقابل القياس، قابل للتحقيق، مربوط بزمن، السمارت جولز معروفة للجميع. الوضوح جزء رئيسي من الهدف الذكي. القدرة على القياس، قياس الهدف وقياس النتائج جزء رئيسي. فأنت إذا كان عندك تحايل وعندك لعب، كيف بتقيس النتائج؟ كيف بتقيس عملك؟ كيف بتقيس الجهد اللي أنت ياس تقوم فيه؟ فهذه النظرية ممكن تساعدنا على الحل. على مستوى الفرد، أنت ممكن يكون عندك بناء وعي أن عملية التحايل أو عملية الغش، عملية عدم المصداقية حبالها قصيرة. ترى الكذب والتحايل حبالها قصيرة. أنت ممكن أنك أنت تنكشف في أي لحظة، ممكن أنك أنت تدفع الثمن، والثمن يكون غالي جدا ما تتحمله في أي لحظة وفي أي جزئية. حط أهداف شخصية مرتبطة بأنك أنت مرتبطة بقدراتك مش بالنتائج. أنا شو قدراتي؟ شو الكفاءة اللي أنا أحملها؟ شو وضعي الحالي؟ بناء علي أنا أربط أهدافي، وكل مرة أطورها مرة على مرة. على مستوى الأسرة، كيف أنا أتابع أبنائي وأفراد أسرتي وأساعدهم على التركيز؟ كيف أعطيهم، أقسم يومهم، يوم لوقتك لدراستك، يوم لنفسك، أو وقت لنفسك، وقت لدراستك، وقت لهواياتك، وقت للمذاكرة، وقت لبذل جهد أكبر؟ شو جوانب الدعم اللي أنا ممكن أقدمها لك؟ شو الجوانب اللي أنت تحتاجها مني؟ فأبدأ أني أنا أتابعهم وأساعدهم على هذا الجانب، وأعطيهم الاحتفاء الصادق. يعني قبل شوي يوم كنت أقول لكم مثال للزميل اللي كان يقول لي أني أنا بفتخر فيك إذا تجيب لي 70-80% بمجهودك الخاص، ولا تجيب لي 90-100% عن طريق الغش. هذا أنت يستعطي الاحتفاء الصادق، تحتفل فيه فعليا، لأني أنا عارف هذا مستواك، وعارف أن هذه قدراتك، وأنت بذلت مجهود وما قصرت، ويضمن مستواك. ترى الناس مستويات، الفروقات الفردية، هذا اللي يا في الدراسة 70-80%، حطه في مهارة ميدانية ممكن أنه يجيب لك 100%، يمكن يفوق صاحب المعرفة بدون التقليل من الجانب الآخر. ترى على فكرة الله خلق وفرق، فرق في المهارات، فرق في الكفاءات، فرق. لذلك يوم تختار فريق عمل، التنوع هذا اللي أنت تختاره يثري فريقك. ما أنت ما تبغى تجيب نسخ مكررة من شخص واحد يفكر بطريقة واحدة. إذا شخص واحد يكفي، إذا الروبوت يسد عنك، إذا الجهاز يسد عنك، إذا نحن كلنا نسخ مكررة، لا، نحن نبغى نجيب الاختلافات اللي موجودة، كل واحد عنده الجانب المهاري والكفاءة ويقدر يطور نفسه من خلالها. على مستوى العمل والتعليم، نحط أنظمة رقابية عادلة تحقق للجميع الحصول على فرص متساوية، وتحاسب المخطي إذا كان فيه مخطي، نكافئ الشخص اللي يستاهل المكافأة، ونعيد ترتيب فكرة النزاهة عند الباقين، أن النزاهة شيء أساسي مش شيء ثانوي أو لعبة أنت تقوم فيها. على مستوى المجتمع، نحن نحتاج أن يكون عندنا مجتمع واعي بأضرار التحايل والتلاعب والغش، وأن الحياة مو بلعبة، والمجتمع مو بلعبة، وأن اليوم الدولة والمؤسسات تبذل جهد كبير فإن هي تلم زمام الأمور في موضوع الحصول على النتائج العالية الجيدة ذات الجودة العالية اللي توصلك للأهداف بعيد المدى اللي أنت تباها. وهذا واضح للعيان قدامنا، مو بأن الحياة مجرد لعبة أو الحياة مجرد تحايل أنت تبغى توصل للأهداف، لأنك أنت ما تبغى تبذل جهد. تبرز حملات توعوية، تبرز قصص النجاح. في الختام، نحن نبغى نقول أن الحياة مو بلعبة، الحياة واقع وجهد وتعب أنت تقوم فيه عشان توصل للنتائج اللي أنت تباها. نحن وصلنا لنهاية الحلقة وياكم، كان وياكم من خلف الميكروفون عبد الرضي درويش، نشوفكم في الحلقات الجاية، مع السلامة.
راعي الطبع